بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو إمتاع ذوي الإرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن. ولا زالت قراءتنا في مبحث الآداب، آداب التلاوة. وصلنا إلى رقم كم؟
سبعة.
قال: القراءة في الأماكن المشروعة وعدم منع الناس من القراءة حيث شرع. في الأماكن المشروعة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في تلك البقعة كغير من القراء، والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه: أحدها اتخاذ المسجد مبيتا ومقيدا وسكنا كبيوت الخانات والفنادق، والثاني منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع، والثالث منع بعض الناس دون البعض، فيحتج بأن أولئك يقرؤون لأجل الوقف الموقوف عليهم، وهذا ليس من أهل الوقف. كان هذا العذر أقبح من المنع، لأن من يقرأ القرآن محتسبا أولى بالمعاونة من يقرأه لأجل الوقف، وليس الواقف أن يغير دين الله. هذه قاعدة، سبحان الله. ليس الواقف أن يغير دين الله، أنت توقف نعم، لكن على موجب ماذا؟ على موجب الأدلة الشرعية. فليس للواقف أن يغير دين الله. الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. وقس عليه، قل: ليس الواقف أن يغير دين الله، وليس للموصي أن يغير دين الله، وليس المتزوج أن يغير دين الله، وليس المعلم أن يغير دين الله، وليس للمفتي أن يغير دين الله، وليس لولي الأمر أن يغير دين الله، وليس لقائد الجيوش أن يغير دين الله، إنما كل هؤلاء ينطلقون من دين الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء ينطلقون من دين الله عز وجل، فكل أحد لا يجوز له أن يغير دين الله سبحانه وتعالى. فمن خاف من موص جنه أو إثما فلا إثم عليه. فليس الواقف أن يغير دين الله، وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك. ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجز بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره منها لم يكن له ذلك. يعني لو افترضنا أنا وقفت المكان ده مسجد، لكن من ضمن الوقف أنني أوقفت المكان في الصف الأول هذا لي، فأنا أوقفت هذه بقعة مسجدا والصف الأول لي، فلا يحل لأحد أن يصلي فيه إلا أنا، إلا إذا غبت. هل له هذا الشرط؟ لا، هذا شرط مخالف، هذا الشرط مخالف ولا يجوز. ليه؟ لأن هذا الشرط خلاف النص، خلاف النص. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. فنحن مدعون المسابقة والمصارعة، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، بحيث يمنع غيره. طيب، ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم نحو ذلك لم تتعين تلك البقعة. المهم يعني أنه يقول قراءة في الأماكن المشروعة وعدم منع الناس من القراءة حيث إيه؟ حيث شرع. لكن ممكن نمنع من القراءة حيث لم يشرع القراءة في هذا الموضع. فالقراءة في المسجد مشروعة لكن على صفة مخصوصة. فلو جاء واحد فأوقف مثلا لمن يقرأ قبل الجمعة سورة، كما يقال قراءة السورة قبل الجمعة، فنمنعه من هذه القراءة، نقول اقرأ القرآن لكن على الصفة هذه نمنعك، لأنه لا يشرع لك أن تقرأ على هذه الصفة. البقعة بقعة ذكر وتلاوة قرآن، لكن ما صفة تلاوة القرآن في المسجد؟ فهذا خالف الصفة، فيمنع من القراءة على هذه الصفة. ولهذا العوام يقولون: أنتم حرمتم قراءة القرآن في المساجد. لا، ما أحد يملك أن يحرم قراءة القرآن في المساجد، بالعكس، هذه بيوت يذكر الله عز وجل فيها، ومن ذلك تلاوة القرآن. لكن ما منع أهل العلم ماذا؟ منع أهل العلم القراءة على هذه الصفة. فإن قال هذا القرآن يقرأ على أي صفة؟ نقول: إذن اقرأ القرآن في الركوع والسجود. فلو قرأت في الركوع والسجود وتركت التسبيح، ما حكم صلاتك؟ باطلة. فهذه قراءة القرآن، وهي في الصلاة أيضا، بل قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومع ذلك إذا قرأ قرآن الفجر هذا في الركوع والسجود بطلت الصلاة. يبقى لابد أن تكون أن يقوم الدليل عندك على أصل الشيء وعلى صفته وقدره وجنسه وزمانه ومكانه إذا كان الشارع قد راعى في ذلك هذه الضوابط. طيب الثامن عدم رفع الصوت بالقراءة حتى لا يؤذي غيره، ومنع التشويش على القراء. عدم رفع الصوت بالقراءة حتى لا يؤذي غيره ومنع التشويش على القراء. قال رحمه الله: الحمد لله ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد، أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريبا منه ما يشوش على هؤلاء. بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك، والله أعلم. فما يأتي واحد يقرأ صوت مرتفع فيشوش على الناس. نعم. وقال: من كان يقرأ القرآن وناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وذكر الحديث. التاسع: جواز أخذ فقراء القراء المال. قال رحمه الله: وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل وقت، ومن أعنهم على ذلك كان شريكهم في الأجر، كان شريكهم في الأجر. ويذكر الشيخ بعد ذلك مسألة الأخذ على التعليم، يحسن نحن نذكرها أيضا هنا. ذكره هنا المسألة الثانية نقدمها. يقول: حكم أخذ الأجر على التعليم. قال شيخ الإسلام: الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك، لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك. فإن العلماء إنما نزعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن غيره، لأن المستأجر يستوفي المنفعة، إنما التلاوة نفسها تستأجره على التلاوة نفسها هذا لا يجوز، إنما على تعليم القرآن هذا عمل، تعليم القرآن الإمامة كمدرس القرآن، إنما على التلاوة نفسها يقرأ في بيتك 10 دقائق وتعطيه أجرة، أو يقرأ عن أبيك جزءا وتعطيه أجرة، فهذه القراءة لا يجوز أن تعطي أحدا عليها مالا لأنها على نفس التلاوة. أما على التعليم على التصحيح على كذا فهذا لا بأس به. فيقول: فإن العلماء لم يتنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة، فقيل يصح لذلك كما هو المشهور المذهب مالك والشافعي، وقيل لا يجوز لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق، لأن الله إنما يقبل من العمل ما أود به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا. وقيل يجوز أخذ الأجرة عليه الفقير دون الغني، وهو القول الثالث في مذهب أحمد، كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الفقر، وهذا القول أقوى من غيره. على هذا فإذا فعلها الفقير لله وإنما أخذ الأجر لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا. أما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك، وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء، لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل. فإذا تصدق بهذا المال على من يستحقه وصل ذلك إلى الميت، وإن قصد بذلك من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه كان أفضل وأحسن. فإن أعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على تعلم القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال. وقال أيضا: وقد تنازع العلماء في أخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، وكان فيه 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجواز السلطان خير من صلة الإخوان. وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات، ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة، لا سيما إذا قدر أنه أو قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس فالمسألة أشد تحريما. فكذا يقال في نظائر هذا: إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما. هي المسألة الخلافية المعروفة في مسألة تعليم القرآن، تعليم القرآن. فالشيخ يرجح أن التعليم يجوز أخذ الأجرة عليه إن كان الإنسان محتاجا، أما إذا لم يكن محتاجا فالاحتساب يقدم هنا. نعم. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن الاحتساب هذا أفضل بشرط أن يكون مشغولا بفضيلة التعليم، وأن يكون طالبا الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى، فإن جاء الأجر هذا تبعا وليس مقصدا فلا بأس به ولا حرج، لأنه لو قيل لا تأخذ أجرا مطلقا لتعطلت هذه المهام من تعليم القرآن والأذان والإمامة وتدريس العلم وكذا، لأن الناس يحتاجون إلى سعي على أرزاق أولاده. وإن قيل أيضا يجوز بإطلاق مهما كان الغرض، فإن هذه الأعمال خرجت عن كونها يراد بها وجه الله، كما قال شيخ الإسلام في من أخذ مالا ليحج عن الغير، قال فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. فمن أخذ ليحج هذا متعلق بالحج، أما من حج ليأخذ هذا متعلق بالمال، فإن كان متعلقا بالمال فلا يجوز، أما إذا كان متعلقا بالطاعة، أنا أود أن أحفظ القرآن لكن ما عندي وقت لأنني مشغول في عمل أقتات به لأولادي، فإن قال قائل اجلس حفظ الأولاد وأنا أعطيك المال، أقول جزاك الله خيرا، أنا أصلا ودي لو حفظت كتاب الله، فإن النبي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإذا كان قصده الأجر فلا يجوز، وإذا كان قصده النفع بالتعليم والتعبد بذلك فهذا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل تعليم القرآن عوضا عن المهر في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين، زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. ولكن لا يتوسع الإنسان في هذا، يعني الإنسان ما يتوسع في هذا، لكن على كل الأمر إذا كان الإنسان يقصد وجه الله سبحانه وتعالى فلا بأس ولا حرج. قال رفع منزلة القراء. قال رحمه الله، روى البخاري عن ابن عباس قال قدم عيينة ابن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدينيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر كهولا كانوا أو شبانا. يبقى رفع منزلة القراء والعلماء، فيكونون مستشيرين مستشارين، وترفع أقدارهم ويصدرون في المجلس، ولا تقدم أحد على العلماء. ولهذا ابن عباس لما اعترض البعض في دخوله على مجلس عمر كيف هو حديث السن ولنا أولاد مثله، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين منزلة ابن عباس، والحديث تعرفونه في تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. فابن عباس قدم عمر لصغر سنه، فكان عمر يقدم الأفاضل والعلماء، لأن الإنسان إذا أخطأ صوبوا له، وإذا ابتعد قربوه، وإذا نسي ذكروه. نعم. إن كان محتاجا يأخذه ما في مشكلة، لكن ما يذهب ويحركه الأجر، فيختار المسجد هذا لأنه سيعطيه كذا، ولا يختار المسجد الآخر مع حاجة الناس إلى الدعوة فيه لأنهم ما يعطون شيئا، لا ينبغي هذا، ينبغي الإنسان يحركه الفضل، فضل العبادة، ما يحركه الأجر. فإن كان يريد الأجر فهو نصيبه من المال، وإن كان يريد الأجر من الله فهو نصيبه، كل واحد على حسب ما يسعى إليه. تمام. وأعطوه يعني هدية. نعم. إذا كان غنيا لا يأخذ، لأن الناس إن أخذت منهم شيئا سقط في أعينهم، يعني هديك 50 جنيه، أنت شيخ يعني ما شاء الله كذا يحترمونك، أول ما يديك 50 جنيه تأخذها منهم أقولك بس يعني ما. فالإنسان ينظر بقى المنة في ذلك، المنة يعني في ذلك والمصلحة الدعوية وكذا، إذا ما كان فيه منة ولا مصلحة وكذا وأعطيت على وجه هدية أو شيء من هذا فلا بأس، يعني المسألة فيها واسعة، لكن الإنسان بقى يرى مصالح ومفاسد. في بعض الناس يبقى انت عارف ان هم يزلوك بيها بعد كده واخد بالك ويقولك انت كنت كذا واحنا كنا بندفع لك ومنديك. ممكن يبقى انت مثلا رايح بسيارة, السيارة مثلا بتكلفك 70 جنيه بنزين وهم يديك 50 جنيه, بس هو مفكر ان 50 جنيه بقى تجيب ايه, هتحوش منهم يعني. فالانسان يراعي مثل هذه الاشياء, بالعكس يدفع من جيبه ويعزز الدعوة. لكن ان كان مثلا عندي اخوة لا فاهمين والمسائل يعني سهلة ودول اخوة والحمد لله يعني يفهمون الامر, فالامر في ذلك واسع ان شاء الله. او اعطاك شيء من الهدية او كذا, هذا الامر فيه واسع. قال كراهة التلثم اثناء القراءة. قال شيخ الاسلام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يغطي الرجل فاه في الصلاة, رواه ابو داود وابن ماجه. ولانه تشبه من فعل المجوس في عبادة النيران, ويخاف معه من ترك تجويد القراءة والذكر والدعاء, لا سيما والملك يضع فاه على فيه, ولأنه ربما حصلت معه غنة في الحروف. هذا لو أمر طارئ لشدة برد أو كذا فلا إشكال في ذلك. أما أن يعتذر الإنسان ويقصد التلثم عند ذلك فهذا الذي يمنع. قال رحمه الله أيضا المشتغل بالقرآن قد يكون أفضل من الداعي. قال شيخ الإسلام وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي, كما قال من شغله القرآن عن ذكره ومسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, والله أعلم. أكن هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف, بل ومعناه في كلام. نعم, فالقرآن له وقته والذكر له وقته والمسألة له وقتها, فإن الدعاء من أجل العبادات. نعم. قال قراءة القرآن سبب لنيل الشفاعة. قال رحمه الله تعالى تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وأحمد وغير من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران, ليس مجيء القرآن, فالقرآن ليس مخلوقا, لكن الثواب هذا تمثيل للثواب, كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة, والمراد منه ثواب الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. وهذا الحديث في الصحيح. طيب, ثم قال القرآن مأدوبة الله 14. قال ابن مسعود إن كل أدب أي يحب أن تؤتى, إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدوبته, وإن مأدوبة الله القرآن, والآدب المضيف, والمأدوبة الضيافة, وهو ما يجعل من طعام الضيف. فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليه, فهو غذاء قلوبهم وقوتها, وهو أشد انتفاعا به واحتياجا إليه من الجسد بغذائه. نعم. طيب, نكتفي بها.